بسم الآب والابن وقدس الإله الواحد أمين. لو لاحظنا الحكمة في اختيار الفصل الذي قرأ علينا من رسالة بولس الرسول في هذا الصباح المبارك المأخوذ من الأصحاح السابع من رسالته إلى العبرانيين، وأدركنا أن الحكمة من اختيار فصل الإنجيل من الأصحاح السادس من إنجيل معلمنا يوحنا، والذي يروي هذه المعجزة التي صنعها الرب يسوع المسيح بأن أعطى الجماهير المجتمعة لتأكل، ليس إشفاقا فقط منه عليهم لئلا يصرفهم فيخوروا في الطريق، وإنما لكي يلفت نظرهم إلى أن الله هو المانح العطايا، وأنه يعطيهم الخبز الذي يشبع أجسادهم، ولكن الإنسان ليس جسدا فقط، إنما الإنسان روح وجسد، وكما يحتاج الجسد إلى الطعام تحتاج الروح إلى الطعام، لأن الإنسان كائن له ابتداء، ومن الطبيعي أن يكون له انتهاء، فلكي يحيى الإنسان حياة متواصلة يحتاج إلى غذاء، وليس جسده فقط الذي يحتاج إلى الغذاء لكي يحيى، وإنما روحه أيضا تحتاج إلى الغذاء السماوي. والمسيح له المجد كشف في هذا الحديث بالذات أنه هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، فوضع نفسه ووصف نفسه بأنه خبز، وأنه الخبز بالألف واللام، ووصف نفسه بأنه الخبز الحي تفريقا عن الخبز الآخر الذي نأكل منه لأجسادنا لكنه لا يكون حيا، إنما بعد أن يخبز وبعد أن يصير في وضعه المناسب ليأكل منه الإنسان لا يكون هذا الخبز حيا. عندما كان نباتا كان حيا، لكنه بعد ذلك بعمل الطحن يصبح ميتا ويدخل النار فيصير أيضا محترقا بالنار. أما يسوع المسيح فوصف نفسه بأنه الخبز الحي ليجعل الفارق بينه وبين الخبز العادي الذي تأكله أجسادنا. ألا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، وهنا نجده في المعجزة. لم يشأ أن يترك الناس بغير خبز، ليكون في هذا الإشارة أيضا إلى أنه لا يترك أرواحنا بغير خبزها المناسب لها لكي تحيا به، وشدد على تلاميذه مع أنه لم يكن لهم ما يستطيعون به أن يشبعوا هذه الجماهير، لأنهم كانوا أكثر من 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال، فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. وهذا تكليف من المسيح للرسل أن يعطوا الناس، ولكن ممن ومما يعطي الرسل، هو أولا أخذ الخبز وبارقه وأخذ يقسمه ويعطيه لتلاميذه، والتلاميذ يعطوا الناس بعد أن أجلسوهم على الحشيش فرقا فرقا 50-50، ومن هنا عرفوا عددهم وأنهم بلغوا 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال. أعطوهم أنتم ليأكلوا، هذا تكليف من المسيح للآباء الرسل. ولاحظوا هنا أنه كان يمكن للمسيح أن يعطي لهؤلاء الناس مباشرة، لكن لماذا يعطي التلاميذ ويطلب من التلاميذ أنهم هم الذين يعطوا للجماهير؟ هذه عملية مقصودة، وهي بعينها التي رسمها في ترتيب خدمة الكهنوت وخدمة الطقس المقدس لسر التناول. بالصلاة نستدعي الروح القدس فينزل من السماء ونحن نردد كلمات المسيح أنه سكر وبارك وقدس، فيتحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه، والكهنة يقومون بتقسيم هذا الخبز السماوي وتوزيعه على جمهور المؤمنين. فكأن تلك الواقعة أو تلك الحادثة أو تلك المعجزة الواردة في إنجيل يوحنا والأصحاح السادس هي في الواقع إشارة إلى ما صنع المسيح في ليلة آلامه، إذ حول الخبز إلى جسده والخمر إلى دمه، إذ قال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم وخذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم. وأعطاهم ولم يتركهم هكذا، بل قال اصنعوا هذا، فكلفهم بهذه الصناعة المقدسة، فصار الرسل والكهنة من بعدهم مكلفون أو مكلفين بهذا الأمر الإلهي أن يصنعوا هذه الصناعة المقدسة، ويصنعونها بأن يصلوا فيستدعوا الروح القدس فينزل، وبكلمات المسيح له المجد التي لم تمت، بكلماته الفاعلة والروح القدس يتحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه، ويصير توزيع هذه الأسرار المقدسة على جماعة المؤمنين حتى يأكلوا فلا تخور أرواحهم ولا تضيع ولا تموت. وهنا يذكرنا قول المسيح له المجد، هذا هو المن، هذا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماتوا. ليقارن بين ذلك المن غير المحيي الذي أكلوه ومع ذلك ماتوا، أن هذا الخبز الذي يهبه المسيح لنا من السماء الخبز النازل، إذ قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. وهنا الأهمية في حياة الروح، فسر التناول قوت لأرواحنا وغذاء لنفوسنا، وهذه إحدى فوائد سر التناول. سر التناول ذبيحة لتغفر به ولتغسل به خطايانا الجديدة في كل يوم. الخطايا الفعلية، لأن الخطايا الجدية بتغفر بالمعمودية، أما الخطايا اليومية فتغسل في دم المسيح في سر التناول. لذلك رتب هذا الأمر وجعله قاعدة وتكليفا لتلاميذه وللآتين بعدهم من خلفائهم، تكليف اعطوهم أنتم ليأكلوا لكي يحيا ولا يموتوا، لكي تحيا أرواحهم ولا تموت أرواحهم، لأنها إن لم تأكل تنتهي. الروح كالجسد، كما أن الجسد إذا لم يأكل ينتهي، الروح أيضا إذا لم تأكل هذا الغذاء تنتهي. من أجل هذا رتب المسيح هذا السر المقدس لغذاء أرواحنا، قوتا لهذه الأرواح لكي تحيا. وقال إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وإن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا تكون لكم حياة في أنفسكم. لذلك جاء الرسول بولس وأراد أن يبين خدمة المسيح الكهنوتية، وأن المسيح رئيس كهنة العهد الجديد، وبصفته الكهنوتية هذه أقام ورسم تلاميذ ليكونوا كهنة العهد الجديد، وهو رئيس كهنة العهد الجديد. ففي العهد الجديد كهنوت كما كان في العهد القديم كهنوت، لكن كهنوت العهد الجديد على ما يقول الرسول بولس موضحا في الأصحاح السابع من رسالته إلى العبرانيين، كهنوت العهد الجديد أسمى وأعظم من كهنوت العهد القديم، لأنه يقول إذا كان بالكهنوت اللاوي كمال فما الحاجة أن يقوم كاهن آخر لا على رتبة هارون بل على طقس ملكي صادق. يعني لو كان الكهنوت اللاوي كاملا فلماذا يقوم كهنوت جديد على نظام يختلف عن نظام كهنوت العهد القديم؟ وهنا الإشارة إلى الموقف الذي حدث لإبراهيم أبي الآباء عندما رجع من كسرة الملوك الذين هاجموا لوط. التقى به رجل مهيب أو كائن مهيب وأخرج له خبزا وخمرا، وذكر الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين السبب الذي أخرج أو الصفة أو الكيفية أو التبرير الذي به أخرج هذا الكائن الخبز والخمر لإبراهيم. قال لأنه كان كاهن الله العلي. طيب الكاهن في هذا النظام القديم أيام أبونا إبراهيم ابتداء من آدم كان الكاهن يقدم ذبيحة من الحيوان، لكن ملكي صادق هذا لم يقدم ذبيحة من حيوان، إنما قدم لإبراهيم خبزا وخمرا. هنا الاختلاف، إذن هنا كهنوت يختلف عن الكهنوت الوراثي الذي كان على الطراز القديم، وإبراهيم نفسه كان كاهنا لأنه قدم الذبيحة، وكان يقدم الذبيحة عن أولاده. وذكر الكتاب المقدس أن إبراهيم قدم الذبائح كان كاهنا بل كان بطريركا. لكن هنا نرى شيئا آخر، نرى إبراهيم على قدر ما له من جلال ومن قيمة ومن أهمية يخضع لملك سابق ويباركه ملك سابق ويقدم العشور لملك سابق. فمن كان ملك سابق هذا؟ وكيف لإبراهيم وهو أبو الآباء أن ينال بركة من ملك سابق، مع أن الرسول بولس يقول الأصغر يبارك من الأكبر. إذن كان إبراهيم الأصغر بالنسبة لملك صادق، إذن ملك صادق كان هو الأكبر، كان أكبر من إبراهيم وأعظم أهمية من إبراهيم، حتى إنه خضع لملك صادق ونال البركة من ملك صادق وقدم العصوة لملك صادق. من يكون ملك صادق هذا الذي يكون أعظم من إبراهيم الخليل الذي قال الرب عنه هل أخفي عن إبراهيم ما أنا صانعه؟ إذا ملك صادق أعظم من إبراهيم. ولكن عجبا، كان إبراهيم كهنوته قائم على تقديم الذبيحة الحيوانية، بينما ملك صادق قدم خبزا وخمرا. وهنا عجب، لأن الخبز والخمر في مرتبة الوجود أقل في مرتبة الوجود من الحيوان. ما بنقول جماد نبات حيوان إنسان، فالنبات أقل مرتبة في الحياة من الحيوان. فكيف يكون الكهنوت القائم على الخبز والخمر أرفع وأسمى من كهنوت إبراهيم القائم على الذبيحة الحيوانية، ما لم يكن المقصود من هنا الإشارة إلى المسيح؟ لأن من هو ملك صادق؟ ملك صادق ملك السلام. ومن هو ملك السلام؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا الأبد رئيس السلام. إذا ملك صادق هذا كان هو أحد ظهورات المسيح قبل التجسد، لأننا لا نقرأ عن ملك صادق شيئا قبل ذلك. كل ما نقرأه في الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين يظهر فجأة لإبراهيم ويقدم له الخبز والخمر لا كطعام، إنما مرتبط بالكهنوت، لأن الكتاب المقدس يقول لأنه كان كاهن الله العلي. إذن هنا طقس ديني، مش المقصود هنا بالخبز والخمر للأكل العادي، يقول لأنه كان كاهنا لله العلي. إذن هنا ذبيحة، لكن كيف لذبيحة النبات أن تكون أرقى من ذبيحة الحيوان؟ وكيف يكون ملك صادق الذي كهنوته كهنوت يقوم على الخبز والخمر يكون أرقى وأرفع من إبراهيم، حتى إن إبراهيم يقدم له العطور ويطلب منه البركة وينال البركة من ملك صادق؟ والرسول بولس يقول الأصغر يبارك من الأكبر، إذا كان ملك صادق هو الأكبر. كيف نفسر هذا؟ إلا أن يكون ملك صادق هذا ليس إنسانا، إنما هو المسيح. المسيح في صورة من صوره التي ظهر بها قبل التجسد من مريم، وهذا هو الذي أشار إليه الرسول يوحنا في إنجيله إذ قال كانت العالم والعالم لم يعرفه. فالمسيح كان في العالم قبل أن يتجسد من مريم، وكانت له صور للتجسد ليس مجال هنا لذكرها، ويكفي أن تكون أول صورة من صور التجسد كانت لآدم في الجنة، لأن آدم بعد أن سقط في الخطيئة يذكر الكتاب المقدس سفر التكوين قائلا وسمع سمعا يعني آدم وحواء سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة ماشيا في الجنة. هنا كائن يمشي كائن يمشي. إذن هذه صورة من صور التجسد لأنه ظهر لآدم وحواء في صورة كائن يمشي في الجنة إذن تجسد. وصور أخرى كثيرة لا مجال لذكرها الآن. إنما هنا ملك صادق أيضا وأحد هذه التجليات والتي قهرت إبراهيم وهو الكبير العظيم وخليل الله أن يسجد وأن يخضع لملك صادق وأن يقدم له العصور وأن يطلب منه البركة وأن يعطيه ملك صادق البركة على الرغم من أن كهنوته كهنوت قائم على الخبز والخمر. وهنا الرسول بولس يقول عن ملك صادق هذا أنه بلا أب بلا أم بلا نسب. إذا الذي يكون بصرا لأنه آدم فقط الأول إنه ما كان بلا أب بلا أم. لكن على بالنا دين إبراهيم إزاي يكون في واحد بلا أب بلا أم؟ كل البشر من آدم كيف يكون واحد في زمن إبراهيم بلا أب بلا أم؟ من ده الذي بلا أب بلا أم بلا نسب ثم بلا بداية أيام وبلا نهاية حياة. بلا بداية أيام وبلا نهاية حياة يعني أزل أبدي. من هذا الأزل أبدي؟ من يكون؟ إذا لم يكن ملك صادق هذا بشرا إذا ما كان هو المسيح. وهذه الأهمية لماذا الرسول بولس بعد الأصحاح الرابع عشر من سفر التكوين يأتي بهذا الموضوع في الأصحاح السابع من رسالته إلى العبرانيين ليجعل المقارنة بين كهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد ويقول لو كان بالكهنوت اللاوي كمال فما الحاجة ما الداعي أن يقوم كاهن آخر لا على رتبة هارون بل على رتبة ملك صادق. هذا هو كهنوت العهد الجديد وهذه هي حكمة العهد الجديد في أن هذا الكهنوت هو الطريق لمنح خبز الحياة للمؤمنين لكي تحيا به أرواحهم لأنه من دونه لا تحيا لهم أرواحهم. إن لم تأكلوا جسدا من الإنسان وتشربوا دمه فلا تكون لكم حياة في أنفسكم. أنا القرن وأنتم الأغصان. لا حياة للأغصان إلا إذا ثبتت القرن لكي تأخذ من القرن عصارة الحياة. لكن الغصن وحده لو انقطع من القرن كيف يعيش؟ لابد أن يجف ويموت. ونحن أيضا إن لم نأكل نموت. أجسادنا إذا لم تأكل تموت وأرواحنا أيضا إن لم تأكل تموت. لكن ما هو قوت أرواحنا؟ هذا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. من أجل هذا يتكرر القداس المعمودية نقطها مرة واحدة الميرون بنقطه مرة واحدة الكهنوت سر لا يمنح إلا مرة واحدة. لكن سر التناول يتكرر لماذا؟ لأننا به ننال غفران خطايانا اليومية لأنه الذبيحة القائمة المستمرة والشفاعة الكفارية القائمة المستمرة عن خطايانا كما يقول الكاهن عندما يسجد. يسوع المسيح يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية. خلاصا وغفرانا للخطايا هنا الخطايا الفعلية اليومية لأن الخطايا الجلدية بتغفر في المعمودية. إنما في كل يوم نخطئ، فنحتاج أن نغتسل كل يوم، به نتطهر كل يوم عن الخطايا اليومية الفعلية. كيف إذا نستمر في حياتنا الجديدة من دون أن نأكل قوتا لأرواحنا، ومن دون أن نغتسل في دم المسيح لتغفر خطايانا؟ هذا هو المعنى من أن الكنيسة اختارت هذا الفصل من بولس الرسول من الأصحاح السابع من العبرانيين، ليكون يتلى مع هذه المعجزة التي صنعها المسيح، إذ قال لتلاميذه: أعطوهم أنتم ليأكلوا. وهذا جميل أنه يتلى علينا هذا الفصل، خصوصا وأنه ابتداء من يوم الاثنين المقبل، مش بكرة، الاثنين اللي بعده، هيبدأ الصوم الكبير الذي هو موسم من مواسم العبادة الخاصة التي للمؤمنين استزداد فيها أشواقهم التعبدية، كأن أصوامنا التي تتكرر كل يوم المقصود بها أن تكون فرصة تعبدية. ولا بد أن نفهم أن هذا الصوم الذي ننقطع فيه عن الطعام، الطعام المادي، لكننا في نفس الوقت نغتزي بطعام الحياة الأبدية. النهاردة شعبنا قلب الموضوع، في ناس بتقعد مدة طويلة ما تتزوجش. كيف لو انه جسدك قعدت 40 يوم، اكثر من 40 يوم ما يتحملش الجسد ان الانسان يمتنع عن الطعام، اقصى مدة 40 يوم، وبعد كده يتضمر الجسد. ممكن الانسان يصوم انقطاعيا 40 يوم زي ما صام موسى وزي ما صام ايليا وزي ما صام المسيح كانسان، انما اكثر من 40 يوم انقطاعي يتضمر الجسد. كيف اذا نمتنع عن سر التناول غذاء ارواحنا اكثر من 40 يوما؟ لذلك رسمت الكنيسه ان سر التناول لابد ان المؤمنين لكي تحيا ارواحهم منتعشه ومتقويه ومزدهره بالحياه لابد أن يتواتر التناول. يعني لا نكتفي بالتناول إن كل سنة نتناول مرة، زي بعضهم يقول لك أنا بتناول يوم سبت النور واللي يتناول يوم خميس العهد. ومع المحزن إن بعض الناس يقول لك تناول يوم ما تزوج، وبعضهم يقول لك أنا تناولت لما تعمد، يقول له 30-40-50 سنة ما يتناولش، كيف يحيا؟ أنا القرنة وأنتم الأغصان. إذا لم يثبت الغصن في القرنة يجف، وطبعا لما يجف يترل ويموت. هكذا أرواحنا إن لم تجد غذاءها وقوتها الروحاني في هذا السر المقدس. فيا شعبنا، يا أولادنا، مهم جدا أن ننظم أنفسنا وأن نقبل على سر التناول أول بأول، أول بول، عشان نغتسل من خطايانا اليومية، عشان نأخذ قوتا لأرواحنا لننمو في الفضيلة وفي نعمة ربنا يسوع المسيح. له الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.